السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إياكم والكذب. أيها الإخوة المسلمون، الكذب خلق ذميم وصفة قبيحة نهى عنه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إنه من أسباب عوامل نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بعد توفيق الله له. صدقه صلى الله عليه وسلم حيث كان يلقب بين قومه بالصادق الأمين. أما الكذب ففيه مذام كثيرة وفيه قبح كثير. أولاً، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هو الخروج عن طاعة الله. أخرج الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم لابن الحجاج، قال العلماء: هذا فيه حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به. إذا تساهل في الكذب مرة بعد مرة عرف بين الناس بالكذاب والعياذ بالله، وحتى لو صدق فإن الناس يكذبونه. الكذب من صفات المنافقين. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أول علامات المنافقين الكذب في الحديث. ثالثا: الكذب يمنع من الإمامة في الدين. لا يمكن أبدا أن يكون الرجل إماما في الدين وهو كذاب. أخرج الإمام مسلم عن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال ابن وهب قال للإمام مالك رحمه الله: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. الرابع من آفات الكذب: الكذاب لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا يزكيه، ولا ينظر إليه، وله عذاب أليم. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية وهو أحد الرواة: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. شيخ زان، يعني كبير في السن وقع في الزنا، وملك كذاب، وعائل مستكبر، يعني عالة على الناس ومع ذلك هو متكبر، وملك يكذب على الناس. وإنما كان جزاء هؤلاء بهذه الشدة لأنهم ليسوا بحاجة إلى هذه المعصية. شيخ كبير لم يعد عنده شهوة، لماذا يزني؟ وملك لا يحتاج للكذب، بل ينبغي أن يكون شجاعا مقداما، فلما يكذب؟ وعائل مستكبر، يعني فقير به شدة الفقر وهو عالة على الناس ومع ذلك يتكبر. الخامس من آفات الكذب: إن الكذاب عقابه شديد يوم القيامة. أخرج الإمام البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الذي أتيت عليه وهو يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو، يعني يخرج مبكرا، يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وهذا في زماننا مشتهر جدا، إذا كذب الرجل على الإنترنت وعلى الشبكات المعلوماتية وانتشر هذا الكذب بين الناس، فسرعان ما يتلقفه الناس وينشرونه بينهم، ويكون أول متكلم به له مثل ذنوبهم جميعا، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من عمل به إلى يوم القيامة، مثل أوزار من عمل بها إلى يوم القيامة. ألا يستحي المسلم من خلق يستحي منه الكفار، أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي رضي الله عنه، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أبلاه الله، فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال حين رآه، قال حين قرأه: التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه، يعني من العرب، لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشأن، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إلياء فأدخلنا عليه، يعني على ملك الروم قيصر، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله، وهذا هو موطن الشاهد، لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته. فاستحى، استحى أبو سفيان يوم أن كان كافرا أن يكذب كذبه على ألد أعدائه ساعة إذن. قال: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. قال الحافظ ابن حجر: وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب، يعني الكفار كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف، حتى في أعراف الكفار الكذب مذموم والعياذ بالله. ومن أخطر ما يكون في الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليستعد، فإن مقعده من النار مجهز له والعياذ بالله. فيا ويل من يكذب في الدين ويقول من أجل مصلحة الدعوة، ليس هناك شيء اسمه الكذب، من أجل مصلحة الدعوة، الدعوة يجب أن تقوم على الصدق وليس على الكذب، بل إنه من أسباب نجاح رسول الله كما أسلفت في أول الخطبة اشتهاره بين الناس بأنه الصادق الأمين. فكذب، كذب وخاب وخسر من كتب في كتابه. قصة أصحاب الأخدود أنه يجوز الكذب لمصلحة الدعوة، لا والله كذب وفسدت، فإن رسول الله ما كذب قط وما قال إلا الحق قط، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال كما ذكر الله، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فلم يؤثر أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كذبة واحدة. إياكم يا عباد الله أن تغتروا بمن يكتب أو يقول إنه يجوز أن نكذب على الحكومات والسلاطين أو على غيرهم في حديث الناس من أجل مصلحة الدعوة، لا ثم لا ثم لا، بل إن الكذب يهدي إلى الفجور كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يباح من الكذب؟ وهي ثلاثة أشياء ليس لها رابع، وليس هناك شيء اسمه كذب أسود وكذب أبيض. الكذب كله أسود وكله محرم وكله كبيرة إلا في ثلاثة أشياء فقط. أخرج الشيخان عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. وزاد مسلم قال ابن شهاب يعني محمد بن شهاب الزهري: ولم أسمع يرخص يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب حينما تكون مع الكفار وليس مع المسلمين، الحرب خدعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تذهب وتفجر نفسك وتقتل المسلمين وتكذب وتقول أننا في حرب، في حرب مع من؟ مع أخيك الموحد الذي يقول لا إله إلا الله، مع المصلي في المساجد، مع المزكي الزكوات، مع الصائم في رمضان، تقتله باسم الجهاد وتكذب وتخون وتقتل. بئس هذا المعتقد وبئس هذا المنقلب لهؤلاء والعياذ بالله. فالكذب لا يباح إلا في ثلاثة أشياء: الحرب مع الكفار، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذه الأشياء فقط يا عباد الله التي يباح فيها الكذب، ما عدا ذلك لا يجوز الكذب أبدا. وهو كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما الصدق عباد الله، فالصدق سبب في الفوز ببيت في وسط الجنة، ووسط الجنة يعني أعلاها. أخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم يعني ضمين يعني ضامن ببيت في ربض الجنة يعني حول الجنة، لمن ترك المراء يعني الجدال وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بيتا في وسط الجنة لمن لم يكذب ولم تحر الصدق. الصدق من جاء يا عباد الله، لا يمكن أبدا أن يكون الكذب من جاء، إنما الصدق فيه النجاة. أخرج الشيخان وأحمد في مسنده في قصة توبة كعب بن مالك ومن معه وصدقهم وفيه، وأنزل الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة إلى آخر الآية. قال كعب بن مالك: وانظروا ماذا قال الله بعدما ذكر الله قصة تخلف توبة الثلاثة وقاطعهم الرسول وأصحابه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بل ضاقت عليهم أنفسهم وكادوا أن يهلكوا من شدة الأمر. أنزل الله عز وجل: وصدقوا مع الرسول فقاطعهم الرسول 50 ليلة، وأما المنافقون فكذبوا فنجوا في الدنيا ولكن الويل لهم في الآخرة. وصدق كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فقاطعهم الرسول عليه السلام 40 ليلة وأردف عليها 10 أخرى، حتى أنه كان يلقي السلام على ابن عمه أبي قتادة الأنصاري ويتصور سور بستان الله يلقي عليه السلام فما يرد عليه السلام، فيبكي كعب بكاء شديدا ويقول: يا أبا قتادة، يا ابن عمي، أستحلفك الله أو أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فيقول أبو قتادة: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. يقول كعب: حتى تنكبت من الأرض فليست بالتي نعرف. ولما صدقوا مع الله، مع أنهم ارتكبوا كبيرة وهي ترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم له في غزوة تبوك. ومع ذلك يا عباد الله، قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جعلهم الله مثالا للصدق حتى ولو كان عند المعصية. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: وكان رجلا لسنا بليغا، فوالله ما أنعم الله تبارك وتعالى علي من نعمة قط بعد أن هداني عن الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه. فإن الله تبارك وتعالى قال للذين كذبوه حين كذبوه: شر ما يقال لأحد. فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هكذا يا عباد الله، حتى إن عصيت الله يجب أن تكون صارخا في توبتك مع الله. الصدق أيها الإخوة سبب في البركة في الأرزاق. أخرج البخاري عن حكي بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حين يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا هو الصدق يا عباد الله، هذا هو الصدق في كتاب الله، وهذا هو الصدق في سنة رسول الله، وهذا هو الكذب وآفاته في الكتاب والسنة. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله في بيعكم وشرائكم وأخذكم وعطائكم. ومن تعرض منكم للفتوى في الدين أو الكلام في شريعة رب العالمين فلا يتكلم إلا عن علم وعن بصيرة في شريعة الله وعن أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأفعالنا. اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا وأفعالنا. اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا وأفعالنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكذب عليك أو على أحد من خلقك. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جمع قلوب الرعية على ولي أمرها. اللهم ابعد عنهم النزاع والتفرق والاختلاف. اللهم ألف على الحق بين قلوبهم. اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرنا. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اكشف خطط الأعداء في الداخل والخارج. اللهم افشل خططهم. اللهم افشل خططهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم.
أشهد أن محمد رسول الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إياكم والكذب. أيها الإخوة المسلمون، الكذب خلق ذميم وصفة قبيحة نهى عنه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إنه من أسباب عوامل نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بعد توفيق الله له. صدقه صلى الله عليه وسلم حيث كان يلقب بين قومه بالصادق الأمين. أما الكذب ففيه مذام كثيرة وفيه قبح كثير. أولاً، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هو الخروج عن طاعة الله. أخرج الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم لابن الحجاج، قال العلماء: هذا فيه حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به. إذا تساهل في الكذب مرة بعد مرة عرف بين الناس بالكذاب والعياذ بالله، وحتى لو صدق فإن الناس يكذبونه. الكذب من صفات المنافقين. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أول علامات المنافقين الكذب في الحديث. ثالثاً، الكذب يمنع من الإمامة في الدين. لا يمكن أبداً أن يكون الرجل إماماً في الدين وهو كذاب. أخرج الإمام مسلم عن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال ابن وهب قال للإمام مالك رحمه الله: اعلم اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. الرابع من آفات الكذب: الكذاب لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية وهو أحد الرواة: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان يعني كبير في السن وقع في الزنا، وملك كذاب وعائل مستكبر يعني عالة على الناس ومع ذلك هو متكبر، وملك يكذب على الناس. وإنما كان جزاء هؤلاء بهذه الشدة لأنهم ليسوا بحاجة إلى هذه المعصية. شيخ كبير لم يعد عنده شهوة، لماذا يزني؟ وملك لا يحتاج للكذب، بل ينبغي أن يكون شجاعا مقداما، فلما يكذب؟ وعائل مستكبر يعني فقير به شدة الفقر وهو عالة على الناس ومع ذلك يتكبر. الخامس من آفات الكذب: إن الكذاب عقابه شديد يوم القيامة. أخرج الإمام البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الذي أتيت عليه وهو يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو، يعني يخرج مبكرا يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وهذا في زماننا مشتهر جدا، إذا كذب الرجل على الإنترنت وعلى الشبكات المعلوماتية وانتشر هذا الكذب بين الناس فسرعان ما يتلقفه الناس وينشرونه بينهم ويكون أول متكلم به، له مثل ذنوبهم جميعا، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من عمل به إلى يوم القيامة، مثل أوزار من عمل بها إلى يوم القيامة. ألا يستحي المسلم من خلق يستحي منه الكفار؟ أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي رضي الله عنه، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أبلاه الله، فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رآه، قال حين قرأه: التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه، يعني من العرب، لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشأن فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إلياء فأدخلنا عليه، يعني على ملك الروم قيصر، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله، وهذا هو موطن الشاهد، لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عن الكذب لكذبته. فاستحى أبو سفيان يوم أن كان كافراً الأول أن يكذب كذبة على ألد أعدائه ساعة إذن. قال والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عن الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. قال الحافظ ابن حجر وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب، يعني الكفار كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف، حتى في أعراف الكفار الكذب مذموم والعياذ بالله. ومن أخطر ما يكون في الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليستعد فإن مقعده من النار مجهز له والعياذ بالله. فيا ويله من يكذب في الدين ويقول من أجل مصلحة الدعوة، ليس هناك شيء اسمه الكذب من أجل مصلحة الدعوة، الدعوة يجب أن تقوم على الصدق وليس على الكذب، بل إنه من أسباب نجاح رسول الله كما أسلفت في أول الخطبة اشتهاره بين الناس بأنه الصادق الأمين. فكذب كذب وخاب وخسر من كتب في كتابه. قصة أصحاب الأخدود أنه يجوز الكذب لمصلحة الدعوة، لا والله كذب وفسدت، فإن رسول الله ما كذب قط وما قال إلا الحق قط، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال كما ذكر الله، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فلم يؤثر أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كذبة واحدة. إياكم يا عباد الله أن تغتروا بمن يكتب ويقول إنه يجوز أن نكذب على الحكومات والسلاطين أو على غيرهم في حديث الناس من أجل مصلحة الدعوة، لا ثم لا ثم لا، بل إن الكذب يهدي إلى الفجور كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يباح من الكذب وهي ثلاثة أشياء ليس لها رابع، وليس هناك شيء اسمه كذب أسود وكذب أبيض، الكذب كله أسود وكله محرم وكله كبيرة إلا في ثلاثة أشياء فقط. أخرج الشيخان عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. وزاد مسلم قال ابن شهاب، يعني محمد بن شهاب الزهري: ولم أسمع يرخص فيرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب حينما تكون مع الكفار وليس مع المسلمين، الحرب خدعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تذهب وتفجر نفسك وتقتل المسلمين وتكذب وتقول أننا في حرب، في حرب مع من؟ مع أخيك الموحد الذي يقول لا إله إلا الله، مع المصلي في المساجد، مع المزكي الزكوات، مع الصائم في رمضان، تقتله باسم الجهاد وتكذب وتخون وتقتل. بئس هذا المعتقد وبئس هذا المنقلب لهؤلاء والعياذ بالله. فالكذب لا يباح إلا في ثلاثة أشياء: الحرب مع الكفار، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذه الأشياء فقط يا عباد الله التي يباح فيها الكذب، ما عدا ذلك لا يجوز الكذب أبدا، وهو كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما الصدق عباد الله، فالصدق سبب في الفوز ببيت في وسط الجنة، ووسط الجنة يعني أعلاها. أخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني ضمين، يعني ضامن ببيت في ربض الجنة، يعني حول الجنة، لمن ترك المراء يعني الجدال وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن بيتا في وسط الجنة لمن لم يكذب ومن تحرى الصدق. الصدق منجاة يا عباد الله، لا يمكن أبدا أن يكون الكذب منجاة، إنما الصدق فيه النجاة. أخرج الشيخان وأحمد في مسنده في قصة توبة كعب بن مالك ومن معه وصدقهم وفيه، وأنزل الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى آخر الآية. قال كعب بن مالك: وانظروا ماذا قال الله بعدما ذكر الله قصة تخلف توبة الثلاثة، وقاطعهم الرسول وأصحابه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بل ضاقت عليهم أنفسهم وكادوا أن يهلكوا من شدة الأمر. أنزل الله عز وجل: وصدقوا مع الرسول فقاطعهم الرسول 50 ليلة، وأما المنافقون فكذبوا فنجوا في الدنيا ولكن الويل لهم في الآخرة. وصدق كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فقاطعهم الرسول عليه السلام 40 ليلة، وأردف عليها 10 أخرى، حتى أنه كان يلقي السلام على ابن عمه أبي قتادة الأنصاري ويتصور سور بستان له يلقي عليه السلام فما يرد عليه السلام، فيبكي كعب بكاء شديدا ويقول: يا أبا قتادة، يا ابن عمي، أستحلفك الله أو أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فيقول أبو قتادة: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. يقول كعب: حتى تنكبت من الأرض فليست بالتي نعرف. ولما صدقوا مع الله، مع أنهم ارتكبوا كبيرة وهي ترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم له في غزوة تبوك، ومع ذلك يا عباد الله، قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جعلهم الله مثالا للصدق حتى ولو كان عند المعصية. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان رجلا لسنا بليغا: فوالله ما أنعم الله تبارك وتعالى علي من نعمة قط بعد أن هداني عن الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه. فإن الله تبارك وتعالى قال للذين كذبوه حين كذبوه: شر ما يقال لأحد. فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هكذا يا عباد الله، حتى إن عصيت الله يجب أن تكون صادقا في توبتك مع الله. الصدق أيها الإخوة سبب في البركة في الأرزاق. أخرج البخاري عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حين يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا هو الصدق يا عباد الله، هذا هو الصدق في كتاب الله، وهذا هو الصدق في سنة رسول الله، وهذا هو الكذب وآفاته في الكتاب والسنة. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله في بيعكم وشرائكم وأخذكم وعطائكم. ومن تعرض منكم للفتوى في الدين أو الكلام في شريعة رب العالمين فلا يتكلم إلا عن علم وعن بصيرة في شريعة الله وعن أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأفعالنا. اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا وأفعالنا، اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا وأفعالنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكذب عليك أو على أحد من خلقك. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب، اللهم إنا نعوذ بك من الكذب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جمع قلوب الرعية على ولي أمرها، اللهم ابعد عنهم النزاع والتفرق والاختلاف، اللهم ألف على الحق بين قلوبهم، اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرنا، اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اكشف خطط الأعداء في الداخل والخارج، اللهم افشل خططهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.